أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 34 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 89 إن شاء الله تعالى بصفة أخص، مع قول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التقينا مع هذه الآية في اللقاء السابق مبينين سبب نزولها ومجريات أحداثها، ثم أخذنا معها التفسير المجمل، وبقي التفسير المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. مع تفسير هذه الآية وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور عبد الله شحاتة، ذكر الآية مع السياق الذي تلوته في المرة الماضية، قلت وسنعود إليه إن شاء الله تعالى شرحا وتفسيرا. في مفردات هذه الكلمة، في مفردات كلمات هذه الآية، يستفتحون أي يستنصرون من الاستفتاح، وهو طلب الفتح والنصرة. قوله فلعنة الله، اللعنة الإبعاد والطرد من مواقع الرحمة. هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي جاءهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو كتاب من عند الله تعالى مصدق لما أنزل عليهم من التوراة، وموافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده، وكانوا يستنصرون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب وكفار مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذي جاء به موسى، ويخذل الوثنية التي تنتحلونها. فلما جاءهم الكتاب الذي عرفوا أنه من عند الله كفروا به، وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم، فحملهم ذلك على الكفر به جحودا وعنادا، فسجل الله عليهم الطرد والإبعاد من رحمته لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم. وقيل إن المراد بلفظ ما عرفوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال ما في من يعلم كثير، كقوله تعالى والسماء وما بناها، يعني ومن بناها. وعلى هذا تكون جملة كفروا به جوابا عن فلما جاءهم ما عرفوا. أما جواب ولما جاءهم كتاب فمقدر تقديره كذبوه، وقد دل عليه جواب الثانية والمعنى عليه، فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفوا صفاته ونبوته من التوراة معرفة لا يخالجها ريب حسدوه لأنه من العرب أولاد إسماعيل، وملأ الحسد قلوبهم غيظا، ألا لعنة الله على أمثالهم من المعاندين الجاحدين. قال رحمه الله: وكانت اليهود تبشر العرب بنبي سيظهر، ويقولون للعرب سنتبعه وننتصر به عليكم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ولم يكن من نسل إسحاق، تركوا دعوته حسدا وكبرا، روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلم: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكركم له، وما هو بالذي كنا نذكركم نذكر لكم المفروض وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب هو القرآن، ونكره هنا للتعظيم وأكد تعظيمه بقوله تعالى: من عند الله، وأضافه الله تعالى إليه لأنه كلامه كما سنذكره في الفوائد إن شاء الله. قوله تعالى: مصدق لما معهم، له معنيان: الأول أنه حكم بصدقها كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية، فهو يقول عن التوراة إنها حق، وعن الإنجيل إنه حق، وعن الزبور إنه حق، فهو يصدقها كما لو أخبرك إنسان بخبر فقلت صدق أو صدقت، تكون مصدقا له. المعنى الثاني أنه جاء مطابقا لما أخبرت الكتب السابقة التوراة والإنجيل. فعيسى بن مريم عليه السلام قال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة. وقوله تعالى: لما معهم، أي من التوراة والإنجيل. وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. كما في الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه،
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
فيكون هذا مصدقا لما بين يديه مصدقا لما معهم أي من التوراة والإنجيل، وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره، وقوله تعالى وكانوا من قبل أي من قبل أن يجيئهم يستفتحون أي يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح والنصر على الذين كفروا أي من المشركين الذين هم الأوس والخزرج لأنهم كانوا على الكفر ولم يكونوا من أهل الكتاب كما هو معروف، فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم، لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به، فلعنة الله اللعنة التي هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلعنة الله على الكافرين أي حاقة عليهم، وهو مظهر وهو مظهر في موضع الإضمار إذ كان مقتضى السياق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم، لكن عدل عن هذا وقال فلعنة الله على الكافرين، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها مراعاة الفواصل كما هنا، ومنها الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، ومنها الإشعار بالتعليل، ومنها إرادة التعميم، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين بشيء من التصرف أو من الزيادة والتعليق من قبلنا. آمين. نأتي إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف لا يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان، أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به، ولو كان هذا الكتاب مختلفا عن الذي معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف، ولكنهم كانوا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي ذكر عندهم في التوراة، وكانوا يقولون لأهل المدينة أهل المدينة قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنؤمن به، أهل علينا زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. لقد كان اليهود يعيشون في المدينة وكان معهم الأوس والخزرج، وعندما تحدث بينهم خصومات كانوا يهددونهم بالرسول القادم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن. واليهود في كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبي الذي يهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه، فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس في الطائف وينتظر القبائل عند قدومها إلى مكة في موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه ويضطهدونه. وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب هو إليهم، وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته دون أن يطلب عليه الصلاة والسلام منهم ذلك. ثم دعوه ليعيش بينهم في دار الإيمان. كل هذا تم عندما شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره بمن اتبعوه. ويقول الحق تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أنهم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوه وكفروا برسالته. وقوله تعالى على الذين كفروا، يستفتحون على الذين كفروا أي كفار المدينة من الأوس والخزرج الذين لم يكونوا أسلموا بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي. الحق سبحانه وتعالى يعطينا تمام الصورة في قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهكذا نرى أن بني إسرائيل فيهم جحود مركب، جاءهم الرسول الذي انتظروه وبشروا به ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجيء الرسول الجديد وأوصافه موجودة عندهم في التوراة، إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة الله. واللعنة كما قلنا هي الطرد من رحمة الله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. وقد قال في هذا صاحب الظلال في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله وقد كان كفرهم قبيحا لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه واستفتحوا به على الكافرين، أي ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم، وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته، ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر فيقول فلعنة الله على الكافرين. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد يقول رحمه الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه، حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه
وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. وفي تفسير القرآن للمراغي رحمه الله تعالى قال: ولما جاءهم الآية، هذا مرتبط بقوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، أي وقالوا قلوبنا غلف وكذبوا. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقوله مصدق لما معهم موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكانوا يستنصرون به على مشرك العرب وكفار مكة، ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذي جاء به موسى ويخذل الوثنية التي تنتحلونها. روى ابن جرير عن قتادة الأنصاري عن شيوخ منهم أنهم قالوا: فينا وفيهم، في الأنصار وفي اليهود، في الأنصار واليهود نزلت هذه القصة، كنا علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب، وكانوا يقولون إن نبيا الآن مبعثه قد أضل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به. وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم، فحملهم ذلك على الكفر به جحودا وعنادا، فسجل الله عليهم الطرد والإبعاد من رحمته لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم. الكلام كله والحمد لله في توافق، في شيء تكرر يعني لا بأس إن شاء الله. في الدر المنثور في التفسير بن مأثور للسيوطي قال في هذه الآية فيما خرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: حدثني أشياخ منا، يعني من الأوس والخزرج من الأنصار، قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثنية، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبيا يبعث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله اتبعناه وكفروا به، ففينا والله وفيهم أنزل الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي رواية أخرى: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم، وكانوا يجدون محمدا في التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. وفي رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون الله، يدعون على الذين كفروا ويقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم فينصرون، فلما جاءهم ما عرفوا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يشكوا فيه كفروا به.
على كل هذا فعل يهود أهل الكتاب لا يؤخذ منه دليل للصوفية، لا يؤخذ منه دليل للصوفية أنه يجوز أننا يعني نستنصر وندعو ونتوسل بالنبي عليه السلام بعد موته، وهذه قضية يعني مجال تفصيلها في العقيدة إن شاء الله، وربما يأتي في حينها في باب كباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس يعني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يهود أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من يليهم من مشرك العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون عليهم ويستنصرون يدعون عليهم باسم نبي الله فيقولون اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان هكذا. وعن قتادة قال كانت اليهود تستفتح بمحمد على كفار العرب يقولون اللهم ابعث النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به، حين رأوه بعث من غيرهم حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتكرر الروايات التي أوردها السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وستتكرر معنا أيضا ربما بعض الروايات ولكن أصح الروايات في تفسير القرآن العظيم لابن كثير. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وذكر الحديث عن أشياخ من الأنصار قالوا فينا والله وفيهم يعني يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله الآية كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك هم أهل كتاب فكانوا يقولون إن نبي من الأنبياء يبعث الآن نتبعه وقد أضلنا زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن عباس يستفتحون أي يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، نقول نحن يعني أهل وأهل، نحن أهل على أنه مبتدأ وخبر وأهل على الاختصاص، يقول ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم كانوا يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، فلما بعث صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه حسدا من عند أنفسهم. قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأورد الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد أو لبيد أخي بني عبد الأشهل بن عن سلمة بن سلامة قال: وكان من أهل بدر، قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا، علي بردة مضجعا فيها بفناء أصلي، فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار، قال: ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت. فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة ومن ورائها اليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدث سنا، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى، وليس به، يعني ليس هو وليس من بني إسحاق وكذا. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان، فهزمتهم غطفان، فدعا اليهود عند ذلك فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا يصنعون، يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انتهى بتصرف تفسير ابن كثير عليه أصحاب الرحمة والرضوان. وبهذا أرى أن هذه الآية والحمد لله قد اتضح معناها، وقد تكرر معنا بعض تفسيرها، وذلك لأننا أخذنا آية على حدة ولم نكتفي في المحاضرة السابقة بها، إنما أتممناها في هذه المحاضرة، ولنا فيما تبقى من وقت أن نشرع في الجزء المتمم لها من السياق، لأن السياق كما قلنا متصل، وما نحدثه من فصل بين الآيات إنما هو فصل تعسفي. يقول الله تعالى بعد هذه الآية:
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
هذه الآية 90 نذكر ما تيسر منها ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي قبح ما اختار بنو إسرائيل لأنفسهم، إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غضبه عليهم بسبب تحريفهم التوراة، وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يذلهم ويخزيهم، يذلهم أو يذلهم، يذلهم ويخزيهم، وهو العذاب المهين. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري عليه صحائب الرحمة والرضوان ذكر في شرح الكلمات بئسما، أي بئس كلمة ذم ضدها نعمة فإنها للمدح، بغيا حسدا وظلما، باءوا بغضب أي رجعوا، والغضب ضد الرضا، ضد الرضا، ومن غضب الله عليه أبعده ومن رضي عنه قربه وأدناه، مهين عذاب فيه إهانة وصغار، وذلك للمعذب به. ففي هذه الآية يقبح الله تعالى سلوكهم حيث باعوا أنفسهم رخيصة، باعوها بالكفر فلم يؤمنوا بالقرآن ونبيه، حسدا أن يكون في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع ويتبع، فجعوا من طول رحلتهم في الضلال بغضب عظيم، أو فرجعوا يعني فباءوا رجعوا من طول رحلتهم في الضلال بغضب عظيم، سببه كفرهم بعيسى، وبغضب عظيم سببه كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع الغضب العذاب المهين في الدنيا والآخرة. وفي الآية ذم الحسد وأنه أخو البغي وعاقبتهما الحرمان والخراب، وشر ما يخاف منه سوء الخاتمة والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. وفي تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة قال بئسما اشتروا به أنفسهم، يعني في الآية كان اليهود ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم حسدوه واستبدلوا الإيمان الذي هيأ الله لهم أسبابه ليسعدوا به، استبدلوا به الكفر الذي يؤدي بهم إلى الشقاء الدائم وآثروه عليه، فكان اختيارهم الكفر على الإيمان بمنزلة بيع أنفسهم بالكفر على النار. ولما كانت الخسارة في ذلك الاستبدال عظيمة قال سبحانه بئسما اشتروا به أنفسهم، أي بئسما باعوها به أن يكفروا بما أنزل الله، فالكفر هو الثمن الذي باعوا به أنفسهم، والمشتري الشيطان أو جهنم، وكل ذلك من باب التصوير والتمثيل لتهويل سوء ما اختاروه وتقبيحه. وقوله تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده تعليل لكفرهم وبيان للباعث عليه، أي كفروا بما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بدافع من البغي والحقد ناقمين على غيرهم أن خصهم الله دونهم بإرسال رسول منهم منكرين على الله أن يكون له مطلق الخيرة في أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب أي استوجبوا واستحقوا ورجعوا بغضب شديد مؤكد لصدوره من الله تعالى. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم، غضب بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم. قال الزمخشري: فباءوا بغضب على غضب فصاروا أحقاء بغضب مترادف لأنهم كفروا بنبي الحق وبغوا عليه، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام، وقيل بعد قولهم عزير بن الله وقولهم يد الله مغلولة وغير ذلك. وللكافرين عذاب مهين أي ولهم عذاب مهين مذل جزاء كفرهم واستكبارهم، وهذا العذاب المطلق يشمل عذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وفي تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس فعل ماضي لإنشاء الذم يقابلها نعمة فهي فعل ماضي لإنشاء المدح، وبئس ونعمة اسمان جامدان لا يتصرفان أي لا يتحولان عن صيغة الماضي، وما اسم موصول بمعنى الذي أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم، أو أنها نكرة موصوفة، والتقدير بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، واشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا، وهي خلاف المشهور لأن معنى اشترى الشيء اختاره، والمختار للشيء لا يكون بائعا له، والصحيح أنها على بابها. ووجهه أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا راغبين فيه فكانوا مشترين له. قوله تعالى: أن يكفروا، أن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر، والتقدير كفرهم وهو المخصوص بالذم، وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله بما أنزل الله، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به القرآن لأنه تعالى قال في الأول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. بغيا مفعول لأجله عامله قوله تعالى يكفر، والبغي فسره كثير من العلماء بالحسد، والظاهر أنه أخص من الحسد لأنه بمعنى العدوان، لأن الباغي هو العادي كما قيل على الباغي تدور الدوائر، وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم. فالبغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون ناتجا عن الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، لكنه هو أكبر من أن يكون حسدا. وقوله تعالى: أن ينزل الله من فضله، الفضل في اللغة زيادة العطاء، نسأل الله من فضله، والمراد بالفضل هنا الوحي أو القرآن كما قاله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله من فضله، سألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، سألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. قوله تعالى: على من يشاء من عباده، من اسم موصول والمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن في الحقيقة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم للناس كما قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
على من يشاء. يشاء يريد بالإرادة الكونية، والمراد بعباده على من يشاء من عباده هنا الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله تعالى فباءوا أي رجعوا بغضب، الباء للمصاحبة يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه وتعالى، ونكره للتعظيم. ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى. وغيره حتى المؤمنين من عباده يغضبون، إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفه. قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب، كقوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، يعني غضبا فوق غضب. فما هو الغضب الذي باءوا به، وما هو الغضب الذي كان قبله؟ الجواب الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفوا، كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والغضب السابق أنهم استكبروا عن الحق، إذا كان لا تهواه أنفسهم، كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي في الآية السابقة. والغضب الثالث قتلهم الأنبياء أو تكذيبهم، فهذه ثلاثة أنواع من الغضب، وقد يكون أيضا هناك أنواع أخرى. قوله تعالى وللكافرين عذاب مهين، هذا إظهار في موضع الإضمار فيما يظهر، لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ الضمير أي ولهم عذاب مهين، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد سبق بيانها قريبا، فقال وللكافرين عذاب مهين دون أن يقول ولهم عذاب مهين. وقوله عذاب أي عقوبة، ومهين أي ذو إهانة وإذلال، ولو لم يكن من إذلالهم حين يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، إلا قول الله تعالى إلا قول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون لكفى. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآيتين أن القرآن من عند الله عز وجل، لقوله تعالى كتاب من عند الله، ومنها أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، لقوله تعالى كتاب من عند الله. ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق. ومنها التنويه بفضل القرآن لقوله تعالى مصدق لما معهم، ولقوله من عند الله، قوله تعالى من عند الله. ومنها أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وتكون له الغلبة، لقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون أي يطلبون النصر أو يعدون به. فقبل نزول القرآن وقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون للعرب إنه سيبعث نبي وينزل عليه كتاب وننتصر به عليكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به. ومنها أن اليهود لم يخضعوا للحق حتى الذي يقرون به لم يخضعوا له لأنهم كفروا به، فيدل على عتوهم وعنادهم. ومنها أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه، لقوله تعالى فلعنة الله على الكافرين، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر المعين، ولكن لا دليل فيها، لأن اللعنة الواردة في الآية على سبيل العموم، ثم هو خبر من الله عز وجل ولا يلزم منه جواز الدعاء به. ويدل على منع لعن المعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا لآئمة الكفر، فنهاه الله عن ذلك، ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حيا، وإن كان ميتا فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ومن فوائد الآيتين أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي وحسد، لقوله تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، في الآية الأخرى قال حسدا من عند أنفسكم. ومنها أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلانا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه اليهود. ومنها أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال، فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره، فاقبل الحق للحق لا لأنه جاء به فلان وفلان. ومنها أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل، لقوله تعالى أن ينزل الله من فضله على من يشاء، ولا شك أن العلم أفضل من المال. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين، الخلفاء السابقون قل ذكرهم والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم، هم يدرسون الناس وهم في قبورهم، وأولئك الخلفاء نسوا. اللهم إلا من كان له اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة أو محمودة، فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال. ومن فوائد الآيتين إثبات مشيئة الله عز وجل، قوله تعالى على من يشاء، وهي عامة فيما يحبه الله وما لا يحب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء علق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة، بل هي لحكمة بالغة اقتضت المشيئة. ومن فوائد الآيتين أن هذا الفضل الذي نزله الله لا يجعل المفضل به ربا يعبد، بل هو من العباد حتى ولو تميز بالفضل، لقوله تعالى على من يشاء من عباده. وهذه الفائدة لها فروع نوضحها. فنقول إن من آتاه الله فضلا من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبدا، إذ لا يرتقي إلى منزلة الربوبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، فلا نقول لمن نزل عليه الوحي إنه يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع والضر ويعلم الغيب. ويتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله من العلم وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره، لأن الله تعالى أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره. فكلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ويتفرع عنها فرع ثالث أن بعض الناس اغتر بما آتاه الله من العلم فيتعالى في نفسه ويتعاظم، نعوذ بالله تعالى، حتى إنه ربما لا يقبل الحق فحرم فضل العلم في الحقيقة. ومن فوائد الآيتين أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب جزاء وفاقا، بقوله تعالى فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله. ومنها أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله، لقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين، أي بعد أن ترفعوا فعوقبوا بما يليق بذنوبهم. وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، الآية قال تعالى جزاء وفاقا. ومنها أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب البلاغة، وفيه فوائد سبق ذكرها أثناء التفسير. ومنها إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى فباءوا بغضب على غضب، والغضب من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته، وهكذا كل صفة من صفات الله تكون على سبب. هذا والله أعلم، انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين تقريبا بنصه. وبهذا نكون قد أخذنا في الآية 90 قدرا لا بأس به، لكن نحتاج أن نكمل تفسيرها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، من تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي والسعدي والمراغي والظلال وابن كثير مثلا، يعني على سبيل المثال. مكتفين بهذا القدر لمضي الساعة ولقرب العصر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.